بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قراءتنا في كتاب الملاحم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب أمارات الساعة. قال: حدثنا مؤمر بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال. قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته، فقال عبد الله: لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب.
أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها.
نعم، هو المقطوع به في الأحاديث الأخرى أن خروج الشمس من مغربها هذا أسبق من الدب. نعم.
قال: حدثنا مسدد المهلاج المعنى قال مسدد: حدثنا أبو نحوص قال: حدثنا فرات القزاز عن عامر بن وثبة وقال هناد عن أبي الحفيظ عن حذيفة بن أسيد الجفاري قال: كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 أيام طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بن مريم، والدخان،
ثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر.
قال: حدثنا أحمد بن شعيب الحضرمي قال: حدثنا محمد بن سويد عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من آمن عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
آمن من عليها، أي من على الأرض، ولكن لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنت من قبل، لأن هذا هو وقت انقطاع التوبة العام، فعندنا تنقطع التوبة في وقتين: وقت خاص وذلك بكل شخص، ووقت عام هذا لعموم الناس. أما الوقت الخاص فإذا بلغت الحلقوم، وحين يغرغر الإنسان لا تقبل توبته، وهو معنى إذا بلغت الحلقوم، لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فحينئذ يسد باب التوبة فلا تقبل التوبة، لأنه يكون في بذلك في تعداد الأموات إذا بلغت الروح الحلقوم، وليس في تعداد الأحياء، وهذه في اللحظات الأخيرة، وهذا يدل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يؤخر التوبة إلى هذا الوقت الذي لا يكون بعده شيء من الحياة إلا النذر اليسير جدا جدا، وأما قبل ذلك فلو تاب الإنسان والله عز وجل توبة صادقة فإن التوبة فإنه ينتفع بذلك. ولذلك تاب الإنسان إلى طبيب وكان مريضا مرضا مخوفا جدا، فقال له الطبيب أو قال الطبيب: هذا يعني صارت الحياة ميؤوسة منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فخذوا وعودوا إلى البيت، فيعود إلى البيت، هل هنا لا تقبل التوبة إذا تاب من المعاصي؟ عاد يتوب من هذه الذنوب ويحسن العمل فيما بقي، هل يا ترى إذا قال الطبيب هذا يكون بذلك قد انقطعت التوبة فلا تقبل أم تقبل التوبة؟ الجواب تقبل التوبة حتى لو قال الطبيب هذا، لأن قول الطبيب هنا ليس غرغرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد إلى الغرغرة، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر ولم تبلغ الروح الحلقوم. فإلى هذا الحد يقبل الله عز وجل توبة العبد، فإذا كان الذنب يتعلق بحق الله عز وجل فيكفي في ذلك التوبة والاستغفار والندم، وإذا كان الذنب يتعلق بحق مع مخلوق وجب إرجاع هذا الحق إلى أهله. فهذا يدل على سعة رحمة رب العالمين سبحان الله، ومع ذلك أكثر الناس في النار مع هذه المحطات من المغفرة والتوبة التي لو تدبرها الإنسان لوجدها كثيرة وكثيرة جدا جدا. فمحطات بالصلاة، صلاة الخمس، فالصلاة الخمس كفارة لما بينهن، ومحطات من الجمعة إلى الجمعة، ومحطة من رمضان إلى رمضان، ومحطة من العمرة إلى العمرة، ومحطات بالتوبة والاستغفار، ومحطات بالحسنات الماحيات، فقد يكون حسنات الإنسان تمحو سيئاته، ومحطات للفضيلة التي قد يكون عليها الإنسان فيغفر له ذنبه، كأن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، محطة الحج ووقفات ربي الجمار ووقفة عرفة وغير ذلك من الدعوات التي يمحو الله عز وجل بها الخطايا، دعاء الصالحين لك، وأن الله عز وجل قد يغفر لك بدعاء الصالحين، الأعمال الصالحة الكثيرة جدا التي فيها محو الخطايا، يعني أشياء كثيرة ومحطات متعددة. ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم تاب قبل أن يغرغر أجمعت الأمة على قبول التوبة، أجمعت الأمة على قبول التوبة، ومع ذلك أكثر الناس والعياذ بالله على الضلال المبين وعلى الانحراف، وأكثر الناس في النار. فكيف فاتهم كل هذا؟ كيف فاتهم كل هذا؟ ولهذا فإنهم لا يوفقون لمثل هذا مع سهولة ويسر بسبب زيغ قلوبهم. ولهذا التوبة سهلة صعبة، سهلة في مفرداتها وأمورها وزمانها ووقتها، صعبة في التوفيق إليها. لا تظن أن الإنسان بسهولة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، قال تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. فأنت لا توفق إلى التوبة بسهولة، فالتوفيق إلى التوبة ليس سهلا كالتوفيق للطاعة. فأنت قد أنا لو أعد لك حسنات هذا المجلس الذي تجلسه الآن وعرفه الناس لكان حريا بكل رجل أن يخرج هو وأولاده من نساء وأولاد يعقلون معنى العلم أو لا يعقلون ويأتي بهم لينال تلك البركات، لو علم الناس ذلك لما تخلف واحد. ومع ذلك مهما تعلم ولو شرحت كتبا في ذلك فإن الذي سيقبل على حلق العلم إنما هم النادر، لا أقول القليل، إنما هم النادر، والنادر جدا الذي يقبل على العلم. يعني هذه الحلقة ما تقول في كل بلد حلقة فيها خمسة، لا، يعني لو قلنا في كل محافظة من بين مراكز متعددة بقرى متعددة خمسة لكان الأمر كثيرا، فعلا بحق هو كثير، هو كثير في كل محافظة لو قلنا هناك درس في مثل هذا الوقت أو في غير من الأوقات لقلنا هذا يعني كثير، لأنه لا يهدى لذلك إلا النادر من الناس، فلا يهدى للطاعات إلا النادر مع سهولتها. كذلك أيضا لا يوفق إلى التوبة إلا النادر، ولهذا قال سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ثم وفقهم إلى التوبة. فالتوفيق إلى التوبة توبة، لأن الله إذا وفقك للسبب فقد قبل منك العمل، هذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. إذا وفقني الله لشيخ ووفقني الله لكتاب وفقني الله لمعرفة الطريق خلاص، هذا هو الطلب أصلا، هذا هو الطلب، ما بقي إلا النذر اليسير. لأن التوفيق إلى هذا هو الأمر الصعب، أن توفق لهذا الباب، أن توفق لهذا الطريق. وهذا أيضا أحد القولين عند المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي يبدل الطرق والأسباب التي كان يحوز بها السيئات إلى طرق وأسباب يحوز بها الطاعات. فمتى ما بدل الله لك الطريق اعلم أنك الآن على الطاعة، وأنه قد فتح لك بابها من صحبة شر إلى صحبة خير. أبشر علم الكلام وعلم الهوى إلى علم السنة، أبشر من الزوجة الناشز إلى الزوجة الصالحة، أبشر من الولد العاق إلى الولد الصالح، أبشر، وهكذا. فتتبدل هذه الطرق ويشرح الله صدرك للطاعة، لأن المجالس هذه والطاعات عموما تحتاج إلى سبب يوصل وإلى صدر ينشرح وقلب يعتنق مثل هذا حتى تسهل عليه الطاعة. أحيانا يا أخواني تكون حركة اللسان صعبة، شوف سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سهلة هي، لكن أحيانا لا تنطق بها، صعبة حركة اللسان، صعبة بالذكر حركة اللسان، النظر في الكتاب، الموضب على ورد ولو جزء واحد أو نصف جزء صعبة، أذكار الصباح والمساء صعبة، لكن من شرح الله صدر وفقه يجد يقرأ مثلا جزئين ثلاثة، والله أنا مقصر في وردي، لماذا لا أجعل ختمتي مثلا كل سبعة أيام، إذا ختم كل سبعة قال لماذا لا أجعل ختمتي كل خمسة أيام، سهلة يعني ستة أجزاء أجيبهم في ساعتين ولا كذا، سهلة وأقسم على اليوم ستة أجزاء وأختم كل خمس، ثم هو ينازع بعد ذلك في كل ثلاث. هكذا الطاعات يا أخواني. ولهذا مثلا أنت تنظر إلى نفسك في الاعتكاف ترى حالك غير حال الحال الآن، يعني لو نمت ساعة في الاعتكاف ليلا لقلت يا ضاع من ليل ساعة، سبحان الله، وتشعر أنك أنت مقصر. الآن لو قمت ساعة لا يا الحمد لله قمت ساعة، بينما أنت لو نمت ساعة في أيام الاعتكاف لعد ذلك، وأنت نشيط أيضا وقد تشعر بنشاط لمجرد سويعات تنامها بالنهار، تشعر بنشاط طوال اليوم لأنك في سبب عظيم ومعك إخوان يشجعونك، والطاعة سهلة ويسيرة. فهذا من سعة رحمة رب العالمين أن الله يؤخر التوبة إلى هذا الوقت الذي لو تاب فيه يعني قبله قبل الغرغرة لقبل الله عز وجل توبته، هذا إجماع ما في أحد يخالف في هذا. إنما أهل البدع يرون أن من تاب بعد ذلك تيب عليه، ولهذا يرون توبة فرعون الذي قال لما عاين الهلاك، وهذا حكم المغرغر وحكم من بلغت روحه الحلقوم، لما قال لا إله إلا إلا الذي أماد بني إسرائيل وأنا من المسلمين، قالوا قبل الله توبته فقد مات فرعون مؤمنا. وهذا من الحالات أيضا التي لا تقبل التوبة، إذا عاين الإنسان الهلاك، إذا كان في موضع هلاك فإن الله لا يقبل توبته، حكم من بلغت روحه الحلقوم. نعم، مين؟ كله هو تفسير أيضا آمنت. شوف عندك الدخان ليه؟ أو إيه؟ أي بس هما ممكن يشتبهون على ذلك ويقول أو كسبت بالقول والاعتقاد، هذا خير، يقول لك هذا مفسرة لم يعمل خيرا قط، لكن صحيح ودليل لنا، لكن هم ممكن يشوشوا على ذلك، يقول لك هذا خير أو كسبت في إيمانها خيرا هذا الخير، ما هم يقول لم يعمل خيرا قط يعني أعمال الجوارح، لكن عندهم أن عمل القلب مستثنى، حتى ما تيجي تستدل أنت عليه بالنص الذي يستدلون به عليك، يعني ما يستدلون على حذف عمل الجارحة عندك بحديث لم يعمل خيرا قط، فلو جيت تستدل عليهم بنفس النص ثم هو أيضا عمل القلب ما هو خير، طيب يبقى إذن ما في عمل قلب ولا قول ولا شيء، لأن هذا أصلا. فإن قال أنا مذهبي مؤول بالأحاديث الأخرى، قلنا ومذهبنا أيضا مؤول بالأحاديث الأخرى، فهو أيضا ممكن أن يورد عليك مثل هذا الإيراد، يقول أو كسبت في منها خيرا هذا هو الخير، لكن لا شك أنه دليل فعلا من الأدلة. نعم، شوف الدخان، دخان وثلاثة خسوف، ماذا قال في الدخان؟
قوله الدخان، قال الطبي رحمه الله هو الذي ذكر في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، وذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال النووي في شرح مسلم تحت
هذا القول إنه يكون الدخان وانتهى لما رأته قريش. نعم،
وقال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث، هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة.
صحيح.
وقال ابن مسعود إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حين حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. انتهى.
وقال الذي يظهر أن جمع الدخان هنا مع صوت الساعة الكبرى أنه يكون في آخر الزمان، ليس الذي حصل لقريش من قبل. نعم، هذا هو الذي يترجح.
وقال القرطبي في التذكرة، قال ابن دحية والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين، إحداهما وقعت وكانت الأخرى ستقع وتكون، فأما التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشواط والعلامات، ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من تفسيره، وقد جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه. قال القرطبي وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهما دخانان. قال مجاهد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض. انتهى.
نعم، هذا صحيح، هذا هو الصحيح. نعم. طيب، و ثلاثة خسوف،
قوله وثلاث خسوف، قال ابن الملك قد وجد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون
كل ما سبق لا يدخل في هذا الحديث، أما ما وقع فلا يدخل في هذا الحديث من الدخان السابق أو خسف حصل أو كذا، ما يدخل، إنما هذا كله في العلامات، حديث حذيفة ابن أسيد هذا في العلامات الكبرى التي تحصل بين يدي الساعة. نعم،
كأن يكون أعظم مكانا وقدرا، خسف بالجر على أنه بدل مما قبله، وبالرفع على تقدير أحدها أي منها، وآخر ذلك أي آخر ما ذكر من الآيات من قعر عدن إلى قعر.
وهذان الوجهان دائما في مثل هذا السياق، ثلاثة خسوف، خس بكذا على البدلية أو خسف على الابتداء. نعم،
انتهى كلامه عن الخسف،
ما بين ما شرح الخسف للمغرب ولا المشرق جزيرة العرب،
قوله من قعر عدن انتهى. طيب، انتقل الى النار يعني.
طيب، يعني المهم خسوف سيحصل. طيب، واخر ذلك تخرج نار من اليمني،
قوله من قعر عدن اي اقصى ارضها، وهو غير منصرف، وقيل منصرف
اقصى ايه
اقصى ارضها
اي نعم،
وهو غير منصرف، وقيل منصرف باعتبار البقعة والموضع، ففي المشارق عدن،
يعني اذا يكون غير منصرف لاعتبار ايه ومنصرف لاعتبار ايه،
وقيل منصرف باعتبار البقعة والموضع،
يعني كان اذا كان علم على مكان ينصرف، نعم، على قبيلة او كذا فلا ينصرف عدن. نعم،
ففي المشارق عدن مدينة مشهورة باليمن، وفي القاموس عدن مدينة مشهورة باليمن، وفي القاموس عدن محركة جزيرة باليمن، تسوق أي تطرد النار إلى المحشر بفتح الشين، ويكون ويكثر أي إلى المجمع والمواقف، قيل المراد من المحشر أرض الشام، إذا صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام، لكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدأه منها، أو تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها، قاله القاري. وقد قيل إن أول الآيات الدخان، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج.
وقد قيل أن أول الآيات إيه؟
قيل المراد المحشر. وقد قيل إن أول الآيات الدخان. إن أول الآيات الدخان، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مغربها. فإن الكفار يسلمون في زمن عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة، ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزوله لم يكن الإيمان مقبولا من الكفار. فالواو لمطلق الجمع، فلا يرد أن نزوله قبل طلوعها، ولا ما ورد أن طلوع الشمس أول الآيات.
نعم.
وقال في فتح الودود قيل أول الآيات الخسوفات، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم الريح التي تقبض أو تقبض عندها أرواح أهل الإيمان، فعند ذلك تخرج الشمس من مغربها، ثم تخرج دابة الأرض، ثم يأتي الدخان. قال صاحب فتح الودود والأقرب في مثله التوقف والتفويض إلى عالمه، انتهى. قلت ذكر القرطبي،
لكن هناك ترتيب بين العلامات وردت به السنة، يعني شك أن عيسى بعد نزول الدجال، أن عيسى بعد نزول الدجال، وأن بعد الدجال أيضا يأجوج ومأجوج، فالدجال ثم بعد ذلك ينزل عيسى فيقتل باب لد، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك الريح الطيبة، هذا كلها مرتبة بالسنة. نعم.
ذكر القرطبي في تذكرة،
ثم يبقى شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، وهنا تظهر الشمس، تخرج الشمس من مغربها، فيكون أيضا خروج الشمس من مغربها هذا بعد كل هذا. نعم. وبين يدي ذلك الدابة والدخان. نعم.
قلت ذكر القرطبي في تذكرته مثل هذا الترتيب، إلا أنه جعل الدجال مكان الدخان، وذكر البيهقي عن الحاكم.
طيب ماشي، هذا في حصر الفروض، وهذه الأمارات التي بين الساعة تدل على عظمها، لأن الأمر العظيم يكون بين يديه المقدمات، وهناك الأشراط الصغرى مثل ما جاء عند البخاري أن من أشراط هذه الساعة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الزنا، هذا سيكون هذا من الأشراط الصغرى التي هي في آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله: باب
كفرة النساء حتى يكون لخمسين المرأة القيم الواحد. نعم.
قال رحمه الله: نعم. باب
عليه السلام. لا، ما هذا مشكل طبعا، أقول هذا مشكل، هذا غير محفوظ. هو اللي يقول يعني. نعم، هذه همة الشمس، المسألة تحتاج إلى يعني جاهد، لأن يرجع مثل هذا إلى الأحاديث المحفوظة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، هذا وهم. نعم، لكن همة الشنقيط معروف. قال مقيده عفى الله عنه والتحقيق هكذا ويقول. نعم.
قال التحقيق أن هذه الآيات قبل إشكال هذا، والتحقيق أن هذه الآيات تنقسم إلى آيات سماوية تدل على قرار العالم السماوي، وآيات أرضية. فحديث مسلم محمود يسمعني على إيه؟ أن أول آيات خروج طلوع الشمس هي الآيات السماوية،
والثانية السماوية. يعني أول باعتبار، ما الثاني من الآيات السماوية؟ هذا تسليك فقط للأولية بين هذا وبين ذاك، لكن الأولية تقتضي ثاني وثالث ورابع. ما هو أول آيات؟ لو قلنا أول آيات السماوية، إذن في ثاني، فما الثاني؟ إيه؟ طب بس تغير عالم السماوي في، لا تغير عالم السماوي بعد، بعد وليس آية، بل هو من أمور اليوم الآخر. تغير عالم السماوي هذا من أمور اليوم الآخر، وليس هو من ما بين يدي الساعة. طيب احنا نقول هذا المحفوظ الأحاديث الأخرى، لأن هذا له نظائر كثيرة، نقول المحفوظ ليس هو الأول، وأما قول هذا الأول وهم الراوي، وهم في هذا، وهذا وارد جدا. نعم. مين؟
في كلام الشارع.
أي نعم.
نتكلم عن المسألة ونقل
المقولات. عايزين واحد بقى للمعلمي، احنا عندنا الألباني وعندنا الشنقيطي، عايزين واحد للمعلمي يكون عنده مجموعة المعلمي كده يعنى بها، من الموسوعات اللي نزلت جديدة قيمة يعني. عندك أحمد خليل المعلمي؟ ما عندك؟ من اللي عند المعلمي؟ مجموعة المعلمي مجاهد عندك؟
لا.
إسلام؟ عندك المعلمي؟ خلاص غوص كده طلع لنا أشياء من المعلم.
الشيخ قال وقال بذلك الوجود يريد أن ما قاله باطل لا أصل له، لكن أقول بما يقيم عن الحديث أن أول الآيات ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج.
هو يقول إيه باطل؟ اللي هو إيه الباطل؟
اللي هو فقال عبد الله بن عمرو لم يقل شيء، اللي هو عن التعليق على الدم والرمل. قال الحليمي أن أول الآيات ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة، وطلوع الشمس من المغرب. وذلك لأن أصحاب المسلمون في زمان عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة. لو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى، ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا. ولذلك أول بعضهم هذا الحديث، لأن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة أو على وجوده.
تمام.
ومن الأول الدجال، ومن الثاني طلوع الشمس ونحوه، كأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة لقسم الدجال.
طيب أولية بالنسبة للقسم الثاني، والذي يليها أيوة، والثاني اللي هو الطلوع.
وفي نقل كلام ابن كثير.
أيوة.
قال عطمي وقال ابن كثير أي أول الآيات التي ليست مألوفة، أي إن كانت دجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمره مألوف، لأنهم بشر مشاهدتهم أمثالهم مألوف. فإن خروج الدابة
يعني ما في أحد نبه أن هذا ليس، أن هذا لم يحفظ، وأنه يخالف الأحاديث التي ليس فيها أنها الأول. نعم.
على شكل غريب غير مألوف من خاطر وتوه الناس، وهو اسمها إياهم بالإيمان والخوف، فخارج عن مجال العادات. وذلك أول.
طب هات كلام هذا عند مسلم. طب كلام نوع على إن أول الآيات، شوف كده يا شيخ محمد، كلام نوع على حديث عبد الله إن أول الآيات خروجا. هو عند مسلم. طيب ماشي.
قال رحمه الله باب في حسر الفرات عن كنز. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. قال باب خروج الدجال.
طيب ذكر عندك ايه الشهر
قوله فمن حضره
لا يوشك الفرات
يوشك بكسر الشين أن يقرب أن يحسر بفتح أوله وسكون ثانيه
بكسر ثالثه وحرف أسيه مملتان أي الكذب ومن حضره فلا يقصد منه شيئا هذا يحرم أن الأمر منه لم يكن وعلى هذا فيجوز أن يكون جناحيه ويجوز أن يكون قطعا ويجوز أن يكون
قطعا
ويجوز أن يكون تبرا والذي يظهر من المنهي عن أخذه من يمشح عن أخذه من فتنة والقتال عليه
تمام
فقد أخذ
مسلم هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199
نعم
ويقول 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو وأخرج مسلم أيضا عن
بشدة الحرص التنافس كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنجو من 100 فانظر الحرص ماذا يصنع بصاحبه نعم
وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 هذا ترخيص ما قاله الحافظ في الفتح قال باب خروج الدجال قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربك
يعني انظر لفتنة الدجال سبحان الله العظيم سبحان الله يعني معه جنة ونار فجنته النار وناره الجنة ومعه أيضا بحر من ماء ونهر من نار فماؤه نار وناره ماء طب من يميز هذا يعني كل شيء معكوس هكذا الدجاجيل أصلا فالحق باطل والباطل حق هذا هي سيمة الدجاجلة وصنعتهم وتجارتهم وحياتهم وهدفهم وغرضهم قلب الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق فنجد هذه سيمة ظاهرة في الدجال أنه يقلب الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق فمن ذلك أنا معه جنة ونار فيقول هذه الجنة وهذه النار وجنته هي النار وناره هي الجنة كذلك معه بحر من ماء ونهر من نار وماؤه نار وناره ماء فاحذر الدجاجلة فإن ماءهم نار وإن نارهم التي يحذرون منها ويسعون في الصد عنها هي الماء وإن جنتهم التي يعدون بها الناس هي النار سببا وإن نارهم التي يحذرون منها هي الجنة التي يصدون عنها فأنت ترى أهل البدع والأهواء يحذرون من أهل السنة احذروا هؤلاء ضلال احذروا هؤلاء حشوية احذروا هؤلاء مجسمة احذروا هؤلاء كذا وهو الحق الذي لا لبس فيه ولا غم وأما باطلهم تعالوا إلى كلمة سواء عندنا تعالوا إلى تجهم تعالوا إلى تصور تعالوا إلى رفض تعالوا إلى إرجاء تعالوا إلى خارجية تعالوا إلى كذا وإنما هذا هو الحق الذي يدعون إليه ولكنه الباطل بحذفه. فاحذر نار أهل البدع، جنة أهل البدع فإنها نار، واحذر ماءهم فإنه نار. احذر هذا فإنها صنعة الدجاجلة، التمويه والتلبيس والكتمان، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فاحذر هذا بارك الله فيك. ولا تغترن بخضرة تحتها من النار ما لا تقاومه، ولا يصدنك عن اتباع الحق صد هؤلاء عنه، فإن الحق قديم، وإن الحق عليه أمارات وعلامات تقرأها عندهم، مبتدع كما يقرأ أهل الحق على جبين الدجال كافر، فإنك تقرأ أيضا على جبين صاحب الهوى مبتدع، ميم باء تاء دال عين، مبتدع ليس بدعة، مبتدع اسم فاعل من ابتدع فهو مبتدع بالكسر، مبتدع هذا مبتدع، لكن اقرأها كل سلفي سني بصره الله عز وجل بالحق. أما من طمس الله عز وجل معالم الحق في قلبه فإنه لا يبصر من ذلك شيئا. فاحذر هذا، فإن الموفق من وفقه الله، فإن الذي ينجيه الله من الدجال ليس رجلا يعرف القراءة، إنما هو رجل عرف الإيمان وعرف السنة فبصره الله، وإلا فالذين يتقنون القراءة كثر لكنهم لا يوفقون إلى هذه القراءة. كذلك أهل الحق وأهل الإيمان فإنهم يبصرون المبتدع بما عندهم من محكمات الحق التي لو تكاثرت شبهات الباطل لتحطمت على صخرة المحكم عندهم، فلا تتزعزع قلوبهم ولا تنقلب أفئدتهم كما قال سبحانه عن قوم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ولا تزيغ كما قال الله عن قوم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا تنصرف عن الحق كما قال الله عن قوم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وإنما هم ثابتون عليه بما وفقهم الله إليه. فلو تحول الناس إلى أهل باطل يزهزهون ويعدون، فيمر على فقرك صاحب الباطل فيغدر عليك من الأموال ما تعود به بهائمك درا وبيوتك ملأ بالطعام كما يصنع الدجال، لكن أهل الحق لا يغترون بهذا، فهذه صنعة الدجاجلة. ولهذا الدجال الأخير فقط هو الدجال الأكبر، هو الدجال الأكبر وليس هو الدجال الوحيد، وإنما هو الدجال الأكبر. بين يدي الدجال الأكبر دجاجلة يتفاوتون ويتفاضلون فيما بينهم من الدجل. واعلم أن الله يطمس النور من وجه صاحب البدعة فتراه أعور دائما، أعور الاستدلال، فلا تراه يستقيم له استدلال أبدا، وإنما يأتي بنص ويترك نصا، فهو أعور الاستدلال، هذا أعور أعور أعور، هذا هو الأعور. الدجال الذي يموه لك الحق أي يموه لك الباطل ويزين لك الباطل هو في الحقيقة أعور، وإنما عوره يرجع إلى الاستدلال، فتراه يستدل ببعض النصوص ويترك بعضا آخر. آه من هذا الأعور، آه من هذا الأعور، وإن عينه إن نظرت إليها كان عنبة طافية، لأنه إنما يختلس النظر هكذا، لا تراه جريئا بطلا يواجه بالحق، وإنما ويختفي ويسرق الناس ويتكلم في الخواء في الخفاء ويتناجون سرا، هكذا ترى صاحب الباطل، كأنما عينه عنبة طافية، كأنما عينه عنبة طافية ينظر إليك من طرف خفي، ولا يستطيع أن يجهر بباطله ويقاوم بباطله. هذا هو الدجال أيضا الذي تراه من أهل البدع ومن أهل الأهواء، ولا يقوى على صاحب السنة أبدا، وإن جاء وقال أنا ربك سوف يقول له أنت الدجال، أنت الدجال، ولو قسم دنياه فطرده وسجنه وكذا، كلما يضاعف له عذابه سوف يقول له ما زدت فيك إلا يقينا، كما لم يقوى هذا الدجال على الشاب المسلم الذي لم يغتر بتلك الآيات التي تظهر على يديه امتحانا واختبارا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وليس قدرة في الدجال بمحض نفسه، وإنما هو ابتلاء واختبار يجري له سبحانه وتعالى على يديه. فاحذر هؤلاء الدجاجلة، فإنهم مقدمة للدجال الأكبر الذي يغتر بدعوته من يغتر. وكما أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة بما أقامه الله عز وجل عليهما من الحراس، فكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الإيمان لا يأرز بين الجبلين في مكة والمدينة كما تأرز الحية في جحرها، يعني يقوى. فهذا من الله ليس حراسة من الملائكة عبثا دون حكمة، ولكن لأن الإيمان يقوى أيضا في هذين البلدين في آخر الزمان، فهو قوة الإيمان التي تؤدي إلى قوة الصيانة وقوة الحفظ. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر تحصنا من الدجاجلة في كل زمان. إذن لو قارنت بين الدجال الأكبر وما يجري على يديه وبين علاماته وأماراته، هي نفسها التي تجري على الدجاجلة بين يدي الدجال الأكبر في صفاتهم الشخصية وفي صفاتهم المعنوية، فهم دجاجلة بحق، فعلا هم دجاجلة بحق، عندهم التمويه وعندهم التلبيس وعندهم التدليس وعندهم الإغراء وعندهم الأموال وعندهم ما عندهم كل هذا، وعندهم العور في الاستدلال، وعندهم الماء والنار، وعندهم الجنة والنار، كل هذا عندهم، يموهون على الناس. نعم. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يدل الأمة على الحصانة من الدجال بقراءة الآيات الأولى من سورة الكهف، وفي رواية الآيات الأخيرة من سورة الكهف، وحفظ ذلك، فكذلك أيضا فإن الإنسان يعصى من الدجاجلة بسبب هذا، لأن سورة الكهف أعظم ما فيها وإليها عليكم السلام. فإنه أيضا أعظم ما في قصة الكهف قصة الفتية الذين تركوا ما عليه أقوامهم وآووا إلى الله سبحانه وتعالى ولجأوا إليه واعتصموا بالغار، فأنقذهم الله سبحانه وتعالى ونجاهم من هذا الكفر. فحينما يأوي الإنسان إلى الحق وإلى أهل الحق ويبتعد عن أهل الباطل، فإنه يحصل له أيضا من التوفيق، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من أمرهم برشدا، قال: فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. كذلك الإنسان إذا أوى إلى الحق وإلى أهل الحق وأوى إلى أصحاب الحق، فإن الله سبحانه وتعالى ينشر لهم من رحمته ويهيئ لهم من أمره رشدا. نعم.
في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقرأه كل مسلم.
نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران بن حسين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال.
كذلك أهل السنة والجماعة يقررون أن الإنسان يبتعد عن أهل الباطل، وإن سمعت عن صاحب بدعة لا تأتي وتقول: أسمع منه وأخذ الحق وأدع الباطل، أسمع منه أنظر ماذا عنده، اسمع، هذه حرية فكر، هذا يقول ما عنده، اسمع ما عنده، فإن وجدت حقا خذه وإن وجدت باطلا اتركه، هل هذا صح؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذا تأصيل لأصل مسألة السماع من أهل الباطل، تأصيل ليس بعد تأصيل، ولو خالفه من خالفه من أهل العلم فإنه لا يعتبر به. إذا أردت الدليل الواضح الناصع البين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجانبة أهل الباطل وأهل البدع والأهواء فخذ هذا النص، ومن كتاب الله فخذ هذه الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وخذ هذا الأثر من فهم السلف، لما سئل سفيان الثوري سأل عن ربيع بن صبيح فلما أثني عليه قال من بطانته؟ قال القدرية، قال هو قدر، آية حديث أثر، والأدلة كثيرة لكن احفظ هذا على الأقل، أما الآية فواضحة، إنكم إذا مثلهم لو جلست مع هؤلاء في الآية، وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه، ما يأتي ويقول أنا الحمد لله الذي ظهر الدجال في زماني سأذهب إليه لعلي أكون أنا الشاب الذي يريد قتله فلا يستطيع فسأذهب إليه وسأقول له إنك قد ترى تلك الخوارق على يديه فينقلب قلبك. وهل سمي القلب قلبا إلى لتقلبه؟ هل قلبك أنت تملكه؟ ما تملكه. قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا تثق بنفسك، لا تثق بنفسك، انأ عنه، تبع السنة، ما تقول والله الحمد لله ده أنا درست أبا داود ودرست الترمذي ودرست كذا وأنا أعرف جميع هذا الكلام جيدا وأعرف كلام أهل العلم سأذهب إليه وسأقول لا، هذا إلا قياك الدجال، فسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى والحفظ والصيانة، لكن إن سمعت عنه فلينأ عنه. فوالله اسمع، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يحسب أنه مؤمن فيتبعه، الله أكبر، فيحسب أنه سلفي، فيحسب أنه سني فيتبع، مالك يا فلان لم نعد نراك، والله بس شوية مشغول يا شيخ وإن شاء الله يعني، وبعدين مالك يا فلان مالك ما عدنا نراك، وبعدين شوية عدة أيام ثم ترى الكلمات تأتيك عنه والله هذا كذا والله هذا، ثم بعد عدة أيام تراه رأسا على منبر يدعو إلى البدعة، هكذا يبتعد الإنسان عن صاحب السنة شيئا فشيئا. والله الأول أنا ما أفهم ابن باز، الصوت شوية يعني علي، بس والله نفسي أحضر ابن باز يعني، بس أنا الحقيقة أنا قلت لهم يصلحوا السماعات، بس ما يصلحوا السماعات فأحضر ابن باز، يعني صوته مع السماعة صحيح، كان يقعد ناس كده تدور على سبب السماعة، السماعات مش جايبة صوت ابن باز، والواحد كان يسمع صوت ابن باز الذي فيه شيء من يعني الخنف البسيط، يسمعه الحمد لله من أي مكان في المسجد، يسمعه فضل الله عز وجل، أيا كان بعيد قريب العمود هذا اللي عليه السماعة والعمود الثاني، لكن هو ما يسمع ابن باز، ما يسمع ابن باز، بس يصلح السماعات، وهكذا شوية تجد الكلمات، شوية تجد الرد على ابن باز. وفي يوم من الأيام كان هذا سلمان وصفر وكل هؤلاء ونصر العمر كل هؤلاء كان عنده ابن باز، بس السماعات ما كانت مضبطة، ثم بعد ذلك انقلبوا ليكونهم ايه، ليكونهم هذا ابعد الناس عن ابن باز، فابن باز يحذر من 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 الثورات، ونصر عمر يقول هذا ليس الربيع العربي فقط، هذا ربيع عربي وخريف عربي، ربيع عربي وخريف عربي، ربيع عربي بالنسبة للخريف بالنسبة للحكام يسقط الأوراق يسقط الحكام، وربيع بالنسبة للشعوب يحصل الزهو والنضرة والنعيم، فهو ربيع وهو إيه؟ وهو خريف، هو ربيع وهو خريف. هذا كلام ابن باز يا عمر، هذا كلام ابن باز يا ناصر عمر الذي زاره ابن باز في بيته وألقى كلمات في بيته، سبحان الله، شوف هذا الفضل يا أخوان، شوف هذا الفضل، هذا الفضل. لكن لما فتح بين هؤلاء وبين الدجاجلة وكتب أهل الباطل اقتنعوا بها، هذا العمر الذي يؤزز على الثورات ويقول فلول على وزن سلول وعلى وزن غلول، فهو فهم سلول منافقون وهم غلول سراق يسرقون أموال الناس، وأحدث وزنا لغويا يتناسب مع هذا. هل هذا منهج ابن باز رحمه الله تعالى؟ هذا منهج ابن باز؟ يعني تخيل ابن باز يزورك في بيتك، تخيل ابن باز يشرفك في بيتك ويزورك ويأكل من طعامك ويلقي الكلمات عندك، ومع ذلك ما نفع هذا؟ ما نفع هذا؟ وكل هؤلاء رد على ابن باز، ولو أنهم مدحوا ابن باز. شوف هذا سلمان يضع نسيم الحجاز في سيرة ابن باز وهو الذي يرد على ابن باز، لأن في سيرة ابن باز الذي يمدحه كعالم شريعة، عالم حيض، عالم نفاس، عالم بيوع، عالم شراء، لكن عالم واقع لا. وهذا العذر الشيخ، الشيخ ما عنده اطلاع على مثل هذا، يسحبون الأمر شيئا فشيئا. وهذا نصر العمر لو أيضا كلام في فقه الواقع، بل ورسالة خاصة في هذا، وسفر الحوالي وعد كيسنجر، والكلام على أيضا تقسيم البلاد ودخول كذا وفعل إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وفي النهاية انصح العلماء، روح انصح العلماء، يعني ابن باز والعثيمين، وفي النهاية الخروج على طريقة العلماء. فما يحصنك هذا وحده؟ إنما لابد أن تنأى عن أهل البدع والأهواء، تنأى عن أهل الباطل. ولهذا سل هؤلاء جميعا عن قطب المودود وكذا، أول ما تسأل عن واحد من هؤلاء تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه وأنفه، ويحذر منك ويقول أنت الذي تطعن في أهل العلم، وأنت الذي تفعل كيت وكيت، أنت مدخلي، أنت جامي، أنت إلى آخره. فما نفعهم التربية عند ابن باز؟ لأنهم ما تربوا بصدق وحق وأخذوا طريقة ابن باز رحمه الله تعالى. فليس كل من جلس عند ابن باز ولا عند ابن عثيمين ولا عند الفوزان انتفع بهذا. خرج من طلابهم المبتدع، وخرج من طلابهم الكذاب، وخرج من طلابهم المدلس والملبس، خرج من طلابهم هذا، وهم براء من هذا. ما علموا التدليس ولا الكذب ولا البدعة، إنما علموا الحق والحمد لله. لكن ماذا تصنع؟ سبحان الله. فإذا سمعت عن الدجال فلا تأتي، فلتنأ عنه. فإن الرجل يأتي الدجال يحسب نفسه مؤمنا سبحان الله فيتبعه. احذر من أفتاك بمجالسة أهل البدع وأخذ الحق الذي عندهم وترك الباطل، فقد خانك وخالف وخالف سنة رسول الله. صدق ابن سيرين، نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم وإما أن نقوم. صدق أيوب، تعال وكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فكيف أقرأ كتابة؟ لأن بعض يفرق بين السماع وقراءة الكتب، كيف تقرأ كتابة؟ سبحان الله، لا تسمع في كلمة قد يدغدغ فيها ولا يفصح فلا تقع في قلبي، واسمعه في كلمة، في كلمة يزينها وعبارة يتقنها وكتاب يراجعه ألف مرة وهو يتقن شبهته ويراجعه ويستدل لها، كيف لا يسمعه في كلمة قد تزل بها لسانه ولا يكون عنده من الفصاحة ما يغزو بها قلبي، وأسمعه في وأقرأ له في كتاب، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ أليس الجمع بينهما عدم 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 التلقي عن هؤلاء؟ أليس الجمع هذا سواء بالسماع أو بالقراءة أو إلى آخره؟ وإن في الحق غنية، كما قلنا لمن يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إن في الصحيح لغنية، وإن حقا جاء يتعبد به الإنسان لا يكون إلا بحديث صحيح، وإن الأمة لا يمكن أن يحصر مصدر تعبدها في الحديث الضعيف في هذا الباب، لو كان حقا وخيرا لورد به الحديث الصحيح. كذلك نقول لهؤلاء أيضا، إن الحق لا يمكن أن يخفى عن أهل الحق ثم يعلمه أهل البدع وهو، فما تجد في كتاب أو ما سترحل لتتلقاه عن هذا الشيخ اعلم أنه عند غيره من أهل الحق، ولكنه الخالص الصافي الذي لا كدر فيه هي الآيات الأولى من سورة الكهف وهي الآيات الأخيرة من سورة الكهف إن شاء الله التي تحفظ بها. وانظر ليس سورة الكهف كلها وإنما الآيات فتكفيك الآيات. يعني حتى لو قل ما تأخذه من هذا العالم صافي المشرب سوف يبارك الله عز وجل لك فيه. ولهذا صدق ابن عبد الوهاب رحمه الله حين قال فإن العامية من أهل التوحيد لا يغلب 100 من هؤلاء، أو كما قال رحمه الله إن العام من أهل التوحيد، العام من أهل التوحيد اللي معه العشر آيات الأولى من سورة الكهف أو العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف حسب أنه حفظ العشر الآيات، ولكن الله صانه وحفظه الله سبحانه وتعالى بهذا. فإن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. هذا هو المشترك بين الدجال أكبر وجميع الدجاجيل. اوعى تسمع تقول لي افتح هذه القناة اسمع هذه القناة اسمع هذا الموقع اسمع ادخل هذه الصفحة. احذر يا عبد الله، احذر دجاجلة الزمان، وحسبك ما عندك من العلم وإن قل إذا كان العلم الصافي الخالص المحكم. ولهذا نرى أهل الإحكام والحمد لله في صيانة وحفظ ولله الحمد والمنة، بينما يتساقط العشرات المئات الألوف الملايين أنت ولله الحمد محصن بفضل الله عز وجل. إذا لاحت الفتنة في الأفق قلت احذروا أيها الناس، قالوا هذا عرض ممطرنا. اسكت يا شيخ، الحمد لله ينزل المطر وسنعيش في الرغد وستغرق الأرض زينتها. يا شيخ هذا عرض ممطرنا. لا يا ناس، هذه ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لا يا شيخ، هذه ظلة نستظل بها، بل هو عذاب عظيم، نار تحرق. يا شيخ الشريعة ستطبق. يا شيخ الحمد لله، زمن الحرية وزمن الرغد وزمن كذا. دعونا من كلامكم الآن، الحمد لله صرنا نتنفس الحرية، الحمد لله صرنا نتنفس كذا، الحمد لله، بل هو عذاب أليم، بل هي ريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومقراتهم وأشخاصهم، ولقد دمرت الريح كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك إيه نفعله بالمجرمين، هكذا فعلا أصبح لا يرى إلا مساكنهم. هي قصة واحدة، اقلبها على الدجال، اقلبها على أصحاب الكهف، اقلبها على قوم عاد، اقلبها على قوم شعيب، اقلبها على قوم موسى، قوم عيسى. هكذا لا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ إلا بأهله. نعم.
قال رحمه الله،
هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم 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 جدا، نص في الباب. إذا وضعت مؤلفا في مجابة أهل البدع يوما ضع هذا نصا على ظهر الكتاب، كما وضع الألباني نصا على ظهر كتاب صفة الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك ضع هذا على ظهر كتابك. فآية وحديث وأثر لا أقل من هذا، لا أقل، وإلا فكتب أهل السنة طفيحة بهذا. أما الآية وقد نزل عليكم الكتاب أنا إذا سمعت وإتليك فربيه وسزوبيه فلا تقعدوا معهم. وأما الحديث يا علي، فهذا الحديث حديث عمران بن حسين، نعم، من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل يأتي التعليل بقى الجميل، التعليل هو الجميل، لأن التعليل هو النص أصلا في الباب، التعليل هو الدلالة، التعليل هذا هو الدلالة التي لا نختلف فيها. لماذا لا آتي الدجال؟ لماذا لا تتدجال؟ ما خف منه سيف؟ لا، أنت شهيد لو قتلك. ومال ماذا؟ شبهته، وهذا الجامع الذي من أجله تستدل بهذا الحديث بين الدجال الأكبر ودجاجلة أهل البدع والأهواء. فوالله إن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. هكذا قال صدق صلى الله عليه وسلم. فإنه نصح للأمة. وضع معه الدجال الذي بين الدجال الآخر ابن الصياد، حينما قال له النبي ما خبأت لك؟ قال دخ. قال اخسأ فلن تعد قدرك. وقد خبأ له النبي دخان، فأتى بحرف، أتى بحرف. هكذا أهل الباطل يأتونك بالإيه؟ بالحرف، بالحرفين كله. اخسأ اخسأ فلن تعد قدرك يا ابن صياد، أنت الصياد الذي تصطاد الناس بحرفين أو بحرف أو بثلاثة من ستة، أنت الصياد، أنت الصياد تصطاد الناس بإيه؟ بالحرف. دخ دخ دخ. وإنما الحق بكامله لن يوفق إليه أبدا. اخسأ فلن تعد قدرك، اخسأ. هكذا الدجال، هذا يأتي بجنة ونار وماء ونار، وهذا يأتي بحرفين. سبحان الله، صنعت الدجاجلة، صنعت الدجاجلة. والدجال الثاني يأتي بالكذب، أنا النبي، أنا نبيك محمد، أنا نبي. يا كذاب، يا مسيلمة، يا كذاب. فهذا بضاعته كذب، وهذا بضاعته دخ، وهذا بضاعته نهر من نار، نهر من نار، وبحر من ماء. كل واحد يتخذ صنعة. سبحان الله، يا صنعة أهل البدع والأهواء، صنعة أهل البدع والأهواء. وهذا أعور، وهذا صغير السن، وهذا سيد في قومه، مشهور معروف، وهذا كذا. هكذا الدجاجلة، هكذا الإيه؟ الدجاجلة. نعم.
قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء.
هذه علامات ظاهرة، فدل هذا على أن الدجال يعرب علامات ظاهرة في سمته وهديه وفي دعوته، وهي العلامات التي تكون في دعوته من تمييز الحق من الباطل بما أعطاك الله عز وجل من أدلة. لهذا لا ترى نورا لصاحب الباطل، لا ترى له نورا أبدا. نعم.
قال حدثنا صفوان،
وفي هذا دليل على أن على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، فإن ربكم ليس بأعور، معنى ذلك أن الله له، أن الله له عينان، لأن العور ما يكون إلا من ثنتين، هذا العور ما يكون إلا من ثنتين. نعم.
قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، ويخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم.
الله أكبر، الله خليفتي، الله أكبر. الله يتولى عباده، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الدجاجلة، نرزقنا وإياكم بصير. نعم.
فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته.
سبحان الله، سبحان الله، كيف بالقرآن كله. نعم.
قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا.
سبحان الله، شوف شوف اشتغال الصحابة. وكان الأمر حصل فعلا مع أنه من آخر الزمان، لكن النبي يحذر كأنما خارج، ولذا قال الصحابي كأنه خلف إيه؟ هذا الجدار. ويقول: وإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. بل ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، مع أنه في هذه الأمة خطورة الدجال. ثم الصحابة اشتغلوهم، قال: يا رسول الله، طب كيف الصلاة؟ أتكفينا فيه الصلاة يوم وليلة؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. السؤال عما ينفع، لا عما لا ينفع، إنما السؤال عما ينفع. هذا سؤال عملي. طب إذا كنا في هذا الوقت ولهذا انتفعنا بهذا السؤال الآن في البلاد التي فيها نهار مدة من الزمان وليل مدة من الزمان أو يقصر، يعني بعض إخوانكم بيستفتينا من جهة روسيا أو من جهة الأماكن، يعني بعضهم الليل عندهم يا إخواني مثلا ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، يبقى في رمضان إيه سيفطر ويتصحر عنده مغرب وعنده عشاء وعنده تراويح ويفطر ويتصحر في ساعتين ونصف، كيف هذا؟ سبحان الله. نعم.
قال لا أقدر له قدره، ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء.
أقدر له قدره، صار هذا حجة بقى في من عنده النهار أسابيع أو أشهر نقدر له قدره، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني مثلا احنا عندنا أقرب بلد تكون لنا الفرق كم، ست ساعات مثلا من الفجر و الظهر، خلاص بعد ست ساعات نصلي الظهر، بعد ثلاث ساعات نصلي العصر، بعد ثلاث ساعات نصلي المغرب، بعد ساعة ونصف نصلي العشاء، بعد مثلا ست ساعات نصلي، وكذا نقسم ال 24 ساعة على هذا الوقت، وكله نهار، نصلي العشاء نهارا، نصلي المغرب نهارا، ولهذا قد تلغز في هذه المسألة بألغاز كثيرة جدا، قد تلغز بهذه الألغاز. نعم.
ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله.
نعم. مسيح الحق يقتل مسيح الكذب والدجل. نعم.
قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن الشيباني عن عمرو بن عبد الله عن
أبي السيباني
عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وذكر الصلوات مثل معناه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ثاني بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام
قال علق الألباني هنا قال صحيح، قلت الرواية الأولى أصح وروايته أكثر ويشهد لها حيث حديث النواس المتقدم، ويمكن يحمل على هذا وذلك. نعم. إذا لم تكن معارضة بين الرواة. نعم.
قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الكون.
دل هذا على أنه حي ونورف على السماء وأنه حي ولم يمت عيسى عليه السلام. نعم. وإذا نزل في هذا فلا ينزل بشريعة مستقلة بل بشريعة محمد على أنه رجل من هذه الأمة، وهذا لشرف هذه الأمة أن فاتحتها نبي وأن خاتمة هذه الأمة أيضا مع نبي، فأول عصابة في هذه الأمة كانت الصحابة مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخاتمة لهذه العصابة المؤمنة أيضا مع نبي الله عيسى عليه السلام. نعم.
فإذا رأيتموه فاعرفوه.
أيضا نعم يقيض لهذا الدين من يرد عليهم وينسفهم. نعم. كما سيأتينا في كتاب المنطقة كل صناعة الدجاجيل على وجه الأرض من أول الدجال إلى آخره عند الروافض، عند الروافض، ثم كيف يأتي شيخ الإسلام على تلك الأقوال التي كذبوا فيها على الشريعة فينسبها نسفا كذلك أيضا. نعم.
فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممسرتين، كان وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله
في يعني قطع الإسلام فقط ما في جزية، فوضعت الجزية، ما في جزية، يقطع على الإسلام، يا الإسلام يا القتال. نعم.
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون.
نعم. فيمكث في الأرض 40 سنة، قال هذا في عيسى عليه السلام، شوف كده، فيمكث في الأرض 40 سنة أو الدجال كما سبق.
فيمكث أي عيسى عليه السلام.
تمام تمام. يعني معنى ذلك أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما وأن عيسى يمكث في الأرض 40 سنة، لكن أيام الدجال ما هي؟ يوم كسنة، يبقى هذه سنة، ويوم كشهر وشهر، ويوم كجمعة، سنة وشهر وأسبوع، ثم سائر أيامه كسائر أيامكم. عندنا 37 يوم هذه كأيامنا هذه، بالإضافة إلى إيه؟ إلى شهر وإلى أسبوع وإلى سنة، يبقى سنة وشهران وأسبوعان، صح؟ يعني سنة وشهران وأسبوعان، سنة وشهران وأسبوعان. أما عيسى عليه السلام فيمكث في الأرض 40 سنة، ويحصل بما جاء في الرواية الحديث الأخرى من خروج يأجوج ومأجوج، هذا في زمن عيسى، وإن الله لا يوحي إليه، إن الله إنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بختالهم، يعني لا قدرة ولا قوة لأحد على ختالهم، فحرز عبادي إليه إلى الطور. نعم.
قال رحمه الله: باب في خبر الجساسة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة.
هذا يقول من باب تحديث النبي عن بعض الصحابة، لأن النبي حدث عن تميم، يقول حديث حدثني تميم الداري. نعم. فهذه قد توضع في رواية الايه؟ الأكابر عن الأصحاب. نعم.
عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تدر شعرها، قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. اذهب إلى ذلك القصر فتأتيه، فإذا رجل
فأتيته
فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال. خرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم.
نعم.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عامر عن عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جماعة، فخرجت لصلاتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو يرفع، قال: ليأذن كل إنسان من صلاه، ثم قال: هذا الأولى لما جمعتكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: إني ما جمعتكم من رهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميم للداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لحم وجذام، فلعب بهم الموج شمرا في البحر، وأرفأوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس، قالت: أنا الجساس.
انقلبوا إلى هذا الرجل في هذا الدين فإنه إلى خبركم بالأسواق. قال
يعني في الرواية التي مضت: فإذا أنا بامرأة تجر شعرها، وهذه قال فيها: فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر. نعم. علق ايه هنا توفيق بين هذه وتلك؟ فلقيتهم دابة
تلقوا الجزيرة طلوعها من دابة الأرض
تلقيتهم دابة
وتهبوا الشعر وقيل ما ضرب من الشعر وقيل ما كثر من شعر الذنب وإنما ذكره لأن الدابة يطلق على الذكر والأنثى لقوله وما من دابة في الأرض كذا قال والأظهر أنه بتأويل الحيوان ولو الفري وقال النووي أن يهتم وليد الشعر كثير انتهى كثيرة الشعر صفة لما قبله وعطف بيان زاد في رواية مسلم لا يدرون ما يقوم له من دونه من كثرة الشعر قال ويلك هي كلمة تجري من غير قصد إلى معناه وقد تلم للتعجب والتفجع قال القاري خاطبوها مخاطبة متعجبا تفجع أنا الجساسة سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال في هذا الديب بفتح الدال في هذا الزيت بفتح الدال والسكون التحتية
لا سبهت في الأول إذا أنا امرأة يعني أكيد هيورد هذا إشكال
لكل شخصنا هنا يحتمل أن الدجال بالسلسان إحدهما دفة والثانية امرأة
هذا كلام مين؟
ويحتمل كلام
أي
ويحتمل أن الدساسة كانت شيطانة تمثلت سارة في صورة دافة وأخرى في صورة أخرى وللشيطان التشكيل في أي في أي تشكيل أراد
كويس
أي تشكل أراد
كويس
ويحتمل أن تسمى المرأة دافة مجازا كما تقول تعالى ومن دافة الأرض على الأرض
يعني كلها احتمالات لنزيل التعارض بين الصفتين فمحتمل أن له جساستين ويحتمل أن هذا شيطان يتشكل نعم نعم
قال انطلقوا لهذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى قبلكم بالأشواش
الدير
في هذا الدير فإنه إلى قبلكم بالأشواش قال لما تمت لنا رجلا فرقنا منها لتكون شيطان فانطلقنا انطباعا حتى لقلنا الدين فإذا فيه أعظم إنسانا رأيناه فهو خلقا وأشده وسلقا مجموعة يداه
إذا الدجال موجود الآن مخلوق موجود لكنه محبوس نعم والله أعلم عن بداية خلقه ولعل هذا والله أعلم قد يكون قديما لهذا حذر الأنبياء منه والنبي حذر وقال إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه طالما أنه مخلوق موجود محتمل خروج الله أعلم ويكون هذا الباب شدة التحذير حتى لو أنه أخبر النبي سيخرج في آخر الزمان فلوجوده حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه كما لو سيخرج يقينا نعم 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 ويكون لهم الجساسون الذين يتحسسون الأخبار ويقلبونها صحيح نعم نعم وأن سراياهم شياطين وأنهم في هيئة كهذه الهيئة نعم وأن سراياهم تدل عليهم تعالى فيه هنا رجل اسمعوا منه هذا رجل لأنه هو ما عنده قد لا يكون عنده بسط في الشبهات فقلت تعالى تعالى عندنا درس طيب عندنا خذ هذا الكتاب هذا الكتاب مهم اقرأ هذا الكتاب نعم نعم نعم
فذكر الحديث وسألهم عن نقل بيتان وعن عين الجبر وعن النبي الأمي قال إني أنا المسيح إنه يوشك أن يؤذن لي الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين وأومأ بيده
قال أنا قال النبي إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين وأما بيدي قبل المشرق قال حفظه هذا من رسول الله وصدق حديث طيب اقرأ في تفسير وإنه في بحر الشام
قوله إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو قال القرطبي في التذكرة هو شك أو ظن منه صلى الله عليه وسلم أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وأظهر عنه بالتحقيق فقال لا بل من قبل المشرق ثم أكد ذلك بما الزائدة والتكرار اللفظي فما زائدة لا نافيه فاعلم ذلك انتهى وقال النووي
يعني بل من قبل المشرق هو مرتين. نعم يعني قال ذلك مرتين. يبقى ماذا إذا؟
قال النووي بشرح مسلم: قال القاضي لفظ ما هو زائدة صلة للكلام ليس بنافية، والمراد إثبات أنه في جهاد المشهد. قال في فتح الودود: قيل هذا شك أو ظن منه عليه السلام أو قصد الإبهام على السابق. ثم نفع ذلك وغضب عنه فقال: لا بل من قبل المشرق. ثم أكد ذلك بقوله: ما هو وما زائدة لا نافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق. قيل: يلزم أن تكون موصولة، أي الذي هو من المشرق الذي هو فيه المشرق. قلت: ويعتبر أنها نافية، أي ما هو إلا فيه. الله سبحانه
ما هو إيه؟
ويعتبر أنها نافية، أي ما هو إلا فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فالمشرق قد دائما يخرج منها القلاقل والفتن. نعم. وقد جاء في الحديث أنه أيضا يخرج من قبل المشرق من ومعه 70,000 من يهود أصبهان، فيدل على أن هذه الجهة التي يخرج منها. نعم نعم نعم. صحيح صحيح. وأنا العبرة إيه؟ لا تقصد بقى رواية الكافر، هو خبر الواحد هذا صحيح، وفيه أيضا جواز تحمل الكافر إذا كان حال الأداء مسلما، كما جاء عند البخاري حديث جبير بن مطعم لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الدكتور في المغرب حتى قرأ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، فكاد القلب يطير. نعم نعم. كذلك أبو سفيان في حديث ابن عباس من البخاري أيضا. نعم.
وأم بيده في من المشرق قالت: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديثه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن شدران قال حدثنا المعلم قال حدثنا إسماعيل بن أبي طالب عن مجاهد بن سعيد عن عامر قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد من ظهره، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يوم عيد. ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود: وابن غدران مصري غارق في البحر مع ابن نسور لم يسلم منه طيب. قال حدثنا وكر بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن قضي عن الوليد بن عبد الله بن أمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر: إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنبذ طعامهم ورفعت لهم جزيرة فقاموا يريدون الكوم فبقيتهم الجثاثة. قلت لأبي سلمة: وما الجثاثة؟ قال: امرأة تجر شعر جبنها ورأسها. قالت: في هذا القصر تذكر الحديث وسأل عن أخي ريسان وعن عين زغر قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا يحفظه. قال: شهد جابر أنه وفق صياد. قلت: فإنه قد مات؟ قال: وإن مات. قلت: فإنه أسلم؟ قال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد كفر المدينة؟ قال: وإن كفر المدينة.
نعم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف ضعيف، وهل ابن صياد هو هذا ولا غيره؟ سبق أن قرأنا رسالة أظن للتوجري في هذا. نعم. وأن الدجال شيء وابن صياد شيء آخر. نعم نعم. فين؟ أي رجل قصير. طيب في الحديث الثاني بقى فين؟ ايه؟ طيب هذا ليس فيه طول، هذا ليس إشارة طول. الأعظم خلق ليس يرجع إلى الطول. أيوة ليس فيه طول، ليس أن طول من السماء إلى الأرض، ليس فيه أن طول من السماء إلى الأرض. نعم. فعظم الخلق قد يدل على غرابته وعلى شدة ما هو فيه وعلى وعلى إلى آخره. نعم. عند مسلم. كويس. من الذي قال هذا؟ طيب إنه قال إيه في لأنه أيوه يعني لجأوا إلى الجمع بين بقاء عيسى 7 سنين وبين بقاء 40 على أن هذا تتمة ما سبق. هذا محتمل. هذا جمع جيد. نعم. نعم. قال رحمه
الله قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بن صالح في نفر من أصحاب زهري عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الحمار عند أذن بني.
وهكذا أهل الدجل تجد غالبهم حدثاء أسنان سفهاء أحلام. حدثاء أسنان. نعم. فمر ويلعب مع الغلمان. نعم.
وهو فلم يشعر حتى ظهر رسول الله
ما ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر.
وكذا الدجاجيل يخلط عليهم الأمر فيأتيه صادق وكاذب. وهي الكلمة يلقيها الشيطان في أذن وليه من الصدق فيكذب مع 100 كذب. هكذا هؤلاء يأخذون الكلمة من الصدق فيخلطون مع 100 كذبة. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيصدق لأجل هذه الكلمة. قال ابن عبد الوهاب في المسائل فانظر إلى سرعة قبول النفوس للباطل. في سرعة قبول النفوس للباطل كيف أنها تقبل الكلمة تقبل 100 كذبة من أجل كلمة واحدة صادقة. فانظر إلى سرعة الباطل في النفوس.
قال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله اذن لي فاضرب عنقه. فقال رسول الله ان يكن فلن تسلط عليه يعني الدجال وان يكن هو فلا خير في قتله.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال. فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا ابن شيبان قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
والدجاجلة أكثر من 30 لكن هؤلاء رؤوسهم وكبارهم الذين صار لهم أتباع فليس كل دجال يكون له أتباع.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبيدة قال عبيدة السلماني بهذا الخبر. قال فذكر نحوه فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار؟ فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. قال باب الأمر والنهي
هنا أيضا مضبوط بالضم يعني مشهور هو عبيدة السلماني أو عبيدة غير عبيدة لا عبيدة السلماني لكن هي مضبوط بالضم وعندك بالضم شوف في الشرح قال إيه المعروف انه بالفتح عبيد السلمان
ما تكلم
بس كيف يعني هذه خطأ وهذا اللي عنده خطأ ما تكلم في الضبط بعدين ابراهيم قال قال عبيد هو السلماني. نعم طيب فتحصل لنا الان هذه رؤوس انتبهوا يا اخواني منها مهمة جدا في أمارات الساعة وأشراطها وما يحصل بين يديها انتبهوا. الأمر الأول عندنا الحديث الذي يجمع الأمارات أو أكثر حديث جمع الأمارات هو حديث حذيفة ابن أسيد لما أوضح العشر إيه؟ آيات فهذه تحفظ فهذا تحفظ. ثم عندنا حديث الدجال وهو كثير لكن أيضا حديث النواس بن سمعان هذا حديث يوضح أكثر أيضا ما فيه. ثم عندنا هذا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وهو دل في الأحاديث على أنه مخلوق الآن. طيب فما خبر الجساسة؟ فالجساسة حديثها حديث فاطمة بنت قيس في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وتبين لنا الجساسة وصفة الجساسة والجمع بين كونها امرأة في بعض الحديث وكونها دابة في بعض الحديث وأنها تدل على الدجال وليست هي الدجال وسميت جساسة لأنها تتجسس له الخبر هذا خبر الجساسة. وتبين لنا أيضا خبر ابن صياد وأنه كان موجودا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن عمر الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا حديث ابن صياد حديث ابن عمر هذا أشمل حديث له. وأن الصحابة منهم من كان يرى أنه الدجال والراجح أنه ليس هو الدجال للأوصاف والأمارات المعلومة المعروفة وإن كان جابر قطع بذلك حتى لما استشكل عليه الراوي إنه قد مات قال ولو إنه دخل المدينة والدجال الأكبر ما يدخل المدينة قال ولو وكذلك هو قول ابن عمر وكذلك نقله جابر عن عمر وأنه حلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر إيه عليه فيحمل هذا على أنه دجال من الدجاجيلة لكن ليس هو الدجال الذي ينزل في آخر الزمان فيقتله عيسى بن مريم وأن هذا ابن صياد قد فقدوه يوم الحرة وهو يوم المدينة المعروف في زمن يزيد بن معاوية لحديث جابر رضي الله عنه. هذه رؤوس أقلام في مثل هذه الحوادث والأحوال خبر الدجال خبر الجساسة خبر ابن صياد حتى لا يلتبس عليك الأمر في ذلك فالجساسة غير الدجال غير ابن صياد فابن صياد من الدجاجيل ظهر على عهد النبي ومات فقدوه يوم الحرة، حديثه حديث ابن عمر. والدجال الأكبر هذا يخرج في آخر الزمان يقتله عيسى، وأحاديث كثيرة منها حديث النواس بن سمعان، وحديث الجساسة حديث تميم للنبي صلى الله عليه وسلم رأته فاطمة بنت قيس لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحدثهم عن تميم بن أوس، وهي التي تتجسس للدجال. وأشراط الساعة الكبرى حديث حذيفة ابن أسيد على هذا الترتيب، وأن ما فيه من حصول الدخان والخس أن هذا سيقع، وأنه سيحشر وأنه ستخرج نار تحشر الناس إلى أرض المحشر وهي الشام، وقيل هي أرض المحشر وقيل هي مقدمة أرض المحشر أو تكون بداية أرض المحشر وليست هي أرض المحشر. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأمارات وتحقيق القول فيها بأحاديثها، فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فطالب العلم يحفظ أيضا هذه الأخبار ويعرف تأويلها لأنها تدخل في هذه الأمارات التي تكون بين يدي هذا اليوم العظيم وهو اليوم الآخر. نعم نعم. لا كثير من أوجه عديدة من أوجه عديدة. نعم. طيب قال عندك ايه في جزم ابن عمر وجابر؟ قال ابن كثير ايه؟
قال ابن كثير قال بعض العلماء كان بعض الصحابة يظن ان ابن الصياد هو الدجال الاكبر الموعود اخر الزمان وليس به، وانما هو دجال صغير قطع لحديث فاطمة بنت قيس. وقال البيهقي في خبر فاطمة ان الدجال الاكبر غير ابن الصياد، أن الدجال الأكبر البيهقي قال البيهقي في خبر فاطمة أن الدجال الأكبر غير ابن الصياد، ولكنه أحد الدجاجلة الكذابين الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم وقد خرج أكثرهم، فكأن من جزموا بأنه ابن الصياد لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، فكيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون بآخرها شيخا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم في خبره صلى الله عليه وسلم هل خرج أم لا؟
سبحان الله. معناه استشكل على جابر بهذا، استشكل على جابر بمثل هذا لما قال ابن أبي سلمة إن في هذا حديث شيء ما حفظته، قال شهد جابر أنه ابن الصياد قلت فإنه قد مات، قال وإن مات، قلت فإنه أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه قد دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة. لكن الحديث فيه ضعف. نعم. لكن صح عن ابن عمر بحديث صحيحة أنه جزم وكذلك جابر. نعم.
فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع، وأما قول عمر فلعله كان قبل سماعه قصة تميم فلما سمعها لم يعد لحرفه المذكور.
نعم. هذا ينبغي أن يقطع به، ولا ينبغي أن يستدل أحد باختيار بعض الصحابة، هذا مقطوع به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البينة التي تفرق بين هذا وذاك. أين جنة ابن صياد وناره؟ أين نهره وناره؟ أين الآيات الكبرى؟ أين عيسى بن مريم؟ هذا واضح، يعني ما أشهر من أن يستدل عليه. لكن لعل هذا لم يكن قد وصل من قال بذلك، لعل هذا يحمل على دجال من الدجاجيلة. نعم.
نعم. وأما جابر.
نعم نعم. نعم نعم. على جواز ايه؟
على جواز
يمين
الدخان.
نعم.
هل ينكر على المقتدى القولين؟
ينكر طبعا. هذا قول صحيح وهذا قول خطأ. نعم. هنا هذا خرج بخرج تأكيد. يعني هل عمر أصلا حلف على أنه الدجال أكبر؟ حلف على أنه الدجال أكبر؟ يعني كما يقال هذا حلف على أنه دجال من الدجاجيلة وليس الدجال الأكبر. نعم.
وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب
طيب.
مكان
أسباب الأمر والنهي.
قال رحمه الله باب الأمر والنهي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. قال حدثنا خرف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد حاء قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
محل السابق هذا ضعيف. قالوا قال المنذري وخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي وحسن غريب وذكر أن بعضهم رواه عن أبي عبيدة عن النبي مرسلا، وخرجه ابن ماجه أيضا مرسلا، وقد تقدم أن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبي فهو منقطع مع كوني مشهورا سبحان الله. نعم. لكن الآية فيها المعنى هذا لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم.
قال عن خالد وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة، وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. قال حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري وهناد ابن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة القشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت
شحا. يعني ليس معنى كما يتبادر الناس عليكم أنفسكم، يعني لا تأمر ولا تنهى وعليك بخاصة نفسك، لا لا، هذا معنى باطل. عليكم أنفسكم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ويكون المعنى عليكم أنفسكم بعد هذا، أي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقوموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضلال هؤلاء إذا اهتديتم أنتم، فلا تخالطوهم ولا تماشوهم ولا تغتروا بما هم عليه. نعم،
بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم. قال حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم،
وهذا أيضا ضعيف مع كونه مشهورا. نعم،
قال حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه،
لا لكن نقول معناه صحيح، مش لا يغني عن شهرته عن السند، لأن الشهرة قد تكون بالنسبة لمن ينقل من العوام وتناقلهم، لكن نقول معناه صحيح، معناه في النصوص الأخرى صحيح. نعم، نعم.
عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقال وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن هلال بن خباب بن أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة ابن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس ابن عمي ابن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة ابن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم.
نعم، وضع أبو داود هذا الباب في كتاب الملاحم، ما مناسبته باب الأمر والنهي؟ يعني ما علاقة باب الأمر والنهي بكتاب الملاحم؟ يعني أن هذا من أسباب الحصانة، من الوقوع في الفتن، فحيث تكثر الفتن فلا بد لأهل الحق من البيان والإنكار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يقلل الشر، فإن هذا يقلل الشر. طيب كيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها اعتزال الفتن؟ الاعتزال عند الاشتباه، الاعتزال بالأبدان والمشاركة بالسيف والسلاح، أما الأمر والنهي وبيان الحق من الباطل فهذا يلزم أهل العلم، وهذا من الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. حديث أبي سعيد أفضل جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر، من الأحاديث التي تدل على مشروعية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالنسبة للسلطان، ففيه الإنكار على السلطان. لكن ما صفة الإنكار على السلطان؟ صفة الإنكار على السلطان تكون بينك وبينه، فإن هذا الحديث مما يستدل به الثوريون على الإنكار العلني والخروج عليه ومناواة السلاطين وغير ذلك، يستدلون بهذا الحديث. نقول غاية في هذا الحديث في إنكار المنكر، وهذا لا نخالف فيه، فعندنا النصيحة وعندنا إنكار المنكر وعندنا الخروج. أما الخروج ونزع اليد من الطاعة هذا لا يجوز ولو بالكلمة، ولو بالكلمة، فإن مبدأ الخروج الكلمة. وكما قال النبي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فالعينان تزنيان وزنهما نظر، والذان تزنيان وزنهما البطش، كذلك أيضا الكلمة تفعل وتفعل وتفعل، ثم بعد ذلك السيف يصدق ذلك أو يكذبه، فهو الذي يفضي إلى السيف حتما، لهذا الكلمة أخطر لأنها تفضي إليه وطريقه. وعندنا نصيحة، وإذا شيء يبلغك عن السلطان ولك مدخل عليه فتدخل عليه وتنصح فيما بينك وبينه، كما دل على ذلك حديث أسامة لما قال له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وهناك النهي عن منكر، وهذا إذا حصل من السلطان شيء أمامك فإنك تنكر عليه، لكن بالأدب والسنة والبيان بالحلم والرأفة. وهذا الإنكار قد تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من قال بوجوب مطلقا، ومنهم من قال بعدم وجوب مطلقا، ومنهم من فرق بين ما إذا خشي على نفسه أم لا. نعم، لما نعلق على هذا مع وضوحي، لأنه قد يسمع واحد أحاديث هذا الباب فيقول الشيخ يتكلم بالساعات حتى إذا أتى إلى هذا الحديث النص الواضح البين تركه بدون تعليق. نقول بل علقنا عليه مئات المرات، ولكن قد لا يسمع واحد إلا هذا الكتاب، فليأخذ هذا التعليق وليقر به عينه. نعم، نعم، نعم.
قال رحمه الله باب قيام الساعة. قال
حديث أبي ثعلبة الخشني. الشيخ البلبل ماذا قال؟ طب خلاص هات رواية أخرى بقى. ما هو كما قال هو أيام الصبر. نعم.
قال باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر.
ختم بقيام الساعة، فكأنما سبقه لما كان توطئة لها لقيام الساعة ختم الباب بقيام الساعة، أي بعد كل هذا ستقوم الساعة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا،
وهذا فيه الرد على من يقول بحياته الخضر، فإنه لو كان حيا على عهد رسول الله لالتقى به، إذ كيف لا يلتقي الخضر برسول الله وقد بعث إليه النبي، فإن النبي قد بعث إلى الإنس والجن، فكيف لا يدخل في شريعته ولا يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو افترضنا حياته فإنه قد مات على رأس 100 ولا يبقى إلى الآن. الأمر الثالث: لدخل في خلاف الأمة أي رجل أو من أفضل هذه الأمة، لدخل أيضا في هذا الخلاف لأنه سيكون من هذه الأمة. نعم نعم. ما الشبه اللي دعتهم إلى هذا؟ الشبه اللي دعتهم هي الغلو فيه على أنه من أولياء الله وأنه باق إلى الآن وأنه بس هو غلو، لكن ما في نص يدل على هذا أصلا، يعني ما في نص يدل على هذا. نعم.
أنا أعرف يعني أنا كنا نسمع قول أن الدجال موجود، أنا
ولا يعارض هذا ما ثبت به النص في بقائه وأنه لا يموت، لأن كل هذا محمول على ما لم يرد النص ببقائه، فما ورد النص ببقائه هذا مستثنى، مثل كل شيء عليكم إلا وجه أيضا ما يعارضه ما ثبت بقاؤه كنعيم أهل الجنة من الحور العين و... نعم كذلك يجوج وماجوج. نعم. ايه قال ايه هذا كلام من أبطل الباطل، باطل من هنا إلى زمن النووي، ودعوى النقل عن جمهور هذا من أبطل الباطل. كيف هذا أصلا يقول جماهير من المتصوفة؟ آه نعم، إذا قصد بالجماهير جماهير المتصوفة نعم، لما إذا قصد جماهير أهل العلم فمن الذي قال بحياته؟ نعم. طبعا طبعا طبعا. نعم.
عندما ينزل عيسى والناس الذين يتبعونه هم سيذبحون التبيين.
سيذبحون من؟
التبيين. عيسى يسمى روى نبي.
لا لا ما يقال تبيعي، لا، لكن هو تبع عيسى. اه تبع عيسى يعني كرجل صالح، لكن لا يقال تبيعون تبيعيون، ما يقال هذا، لا،
ما يسبقون
هذا. إنما التابعيون من تبع الصحابة.
أنا أقصد إيسا عليه السلام روى نبي صلى الله عليه وسلم، من روى نبيه فهو صحابي، ثم من روى صحابي فهو تابعي.
لا، هذا يحتاج إلى هذا دليل إنه من روى عن نبي يسمى صحابي. لا، ما يسمى صحابي، يسمى حواري. حواري، إنما الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. الصحابي عندنا لقب صحابي هو من لقي النبي مؤمن به، أما من التقى بالأنبياء وأمن بهم فأولئك حواريون. هذه واحدة. الثانية أن عيسى عليه السلام هو نبي في رتبته، لكن إذا نزل فهو رجل من الأمة، ورجل من الأمة، رجل ليس نبيا مستقلا. نعم.
أنا فكرت أن الناس الذين يرون عيسى عليه السلام
صحابة؟
نعم.
طب لماذا تجعلهم تابعين؟ اجعلهم صحابة مثلا لو صح هذا.
وأنا فكرت أن عيسى عليه السلام صحابي هو روى السماء
نبي. يعني تقصد ان عيسى نفسه هو صحابي لانه التقى يعني بالنبي فيكون ما لقياه تابعي فيكون ما لقياه تابعي لا ما يقال صحابي هو نبي ولهذا بعضهم اورد هذا بعضهم اورد ان هو افضل الامه وافضل من ابي بكر رضي الله عنه لكن الجماهير على ان هذا اصلا لا يرد هذا لا يرد التفاضل بين ابي بكر وبينه وكذلك ايضا دخوله في الصحبه هو نبي كيف يقال صحابي هو نبي ورسول وقد التقى النبي يوما بهذا لكن قد يقال لقيهم ميتين لكن لقي هذا حيا وهذا الضابط ان يلقاه حي لكن نقول لا يدخل في المساله اصلا هذا لا يرد في المساله نعم طيب ماذا قال صحيح صدق ومر معنا كلام الشيخ حسان في المنطقة في المنهاج في المنطقة أنه أوضح أن أرفع المقامات للولي هو ماذا هو الجهاد ونفع الأمة لما بيرد على دعواه في المهد المنتظر قال لماذا انتفعت الأمة بالمهد لو كان موجودا وكيف يكون للمهد هذا المقام الرفيع وهو لم يجاهد أصلا في الدعوة ولم يجاهد أعداء هذه الشريعة فنقول ما قيمة الخضر إذا كان كذلك إذا كان موجودا ولم يجاهد مع النبي ولم يتحمل الدعوة ولم إلى آخره ما قيمة هذا وما أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقاه يخبر النبي عن خبره مع موسى ولا يكون له خبر مع رسول الله يخبر القرآن عن خبره مع موسى ولا يخبر النبي عن لقائه به لو كان موجودا وكيف لا يلتقي نعم
قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم
فمقام المجاهد أعظم ولهذا مر معنا كلام الشيخ حسان في المنطقة لما قال آخر درس لما فرق بين الصحابة بين يا سلام الشيخ حسان هذا بحر لما فرق بين مقام من خدم النبي ومقام من جاهد وعلم فيقول مقام من خدم شوف هناك من خدم النبي ولازمه لخدمته هذا له مقام رفيع لكن ليس هذا المقام بأرفع من الذين لم يخدموا النبي لكن نشروا الإسلام في ربوع الأرض وجاهدوا وكانوا قادة وأئمة لما ذكر التفاضل بين عائشة وخديجة وقال في يعني صراحة سابقة لم نقرأ في من فاضل بينهما هذه السابقة ألا وهي أن أفضل امرأة بالنسبة لنفع النبي خديجة وأما بالنسبة لنفع الأمة فعائشة فإن خديجة لم تنقل العلم إلى الأمة كما نقلت ذلك عائشة وأيضا من انتفع النبي في خاصة نفسه كما انتفع بخديجة ولذا قال لا والله ما أبدل إنه خيرا منها سبحان الله سبحان من يعطي العلماء يا أخوان سبحان الله والله آيات كانشقاق القمر وكمشي الصحابة على الماء وكقول عمر يا سري الجبل ما يفتح الله به على العلماء آيات لا تقل عن هذه الآيات آيات لا تقل عن هذه الآيات لأن داخلة في قوله تعالى إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون فهذا الحفظ يكون لللفظ ويكون للمعنى والاستنباط فيفتح الله عز وجل على بعض عباده سبحان الله بما لا يكاد يسبق به من الفهم والبصيرة والتأويل لا في مسألة الأحكام فإن الأحكام معروفة نعم
قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة.
وكم نصف ذلك اليوم؟
وكم نصف يوم؟ كم نصف ذلك؟
نصف ذلك اليوم. عندك نصف اليوم؟
نصف يوم. وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة.
نعم. قال عندك إيه؟ لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. اليوم كله 500. لا بس ايه علاقة الخمسمائة هنا؟ هذا في يوم القيامة. قال عندك ايش خادم
في نصف اليوم؟
ايوه
خمس. لانه وان يوما عند ربك
ساعة نصف اليوم.
500 سنة. قال انما فسر الراوي نصف اليوم بخمسمائة سنة
اللي هو قوله لن يعجز الله هذه الامة من نصف يوم. لن يعجز الله هذه الامة.
وإني لأرجو ألا تعجز أمتي بكسر الجيم ويجوز ضمها وهو مفعول أرجو أي أرجو عدم عجز أمتي عند ربها من كمال قربها أن يؤخرهم نصف يوم يوم بدل من أن من ألا تعجز أو تعجز. واختار ابن مالك
قبل حديث أبي فعلمه وشن
كل الشرع. إني لأرجو أي أؤمل ألا تعجز بفتح المثنى الفوقية وكسر الجيم من عجز عن الشيء عجزا كضرب ضربة أمتي أي أغنياؤها عن الصبر على الوقوف للحساب عند ربها في الموقف. أن بفتح الهمزة وسكون النون يؤخرهم أي بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمة السابقين إلى الجنة نصف يوم من أيام الآخرة. قيل لسعد بن أبي وقاص وكم نصف يوم؟ وفي بعض النسخ وكم نصف ذلك اليوم؟ قال سعد 500 سنة. إنما فسر الراوي نصف اليوم بخمسمائة نظرا إلى قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. واعلم أنه هكذا شرح هذا الحديث العلقمي وغيره من شراح الجامع الصغير فالحديث على هذا محمول على أمر القيامة. وقال المناوي وقيل المعنى إني لأرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة يمهلهم من زمان هذا إلى انتهاء 500 سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. وقد شرحه علي القاري في المرقاة في المرقاتي شرح المشكاة هكذا إني لأرجو ألا تعجز أمتي بكسر الجيم تعجز ويجوز ضمها وهو مفعول أرجو أي أرجو عدم عجز أمتي عند ربها عن كمال قربها أن يؤخرهم نصف يوم بدل من أن لا تعجز. واختاره ابن الملك أو متعلق به بحذف عن كما اقتصر عليه الطبي. ثم قال وعدم العجز هنا كناية عن التمكن من القربة والمكانة عند الله تعالى مثل ذلك قول المقرب عند السلطان إني لا أعجز أن يوليني الملك كذا وكذا يعني به أن لي عنده مكانة وقربة يحصل بها كل ما أرجوه عنده. فالمعنى إني أرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زمان هذا إلى انتهاء 500 سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة انتهى. والحديث على هذا محمول على قرب قيام الساعة وعلى هذا حمله أبو داود ولذلك أورد في هذا الباب وعلى هذا حمله صاحب المصابيح أيضا ولذلك أورده في باب قرب الساعة. واختاره الطبي رحمه الله وزيف المعنى الأول واختار الداودي المعنى الأول ورد على المعنى الثاني. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه بقي من الدنيا بعد هجرة المصطفى نصف يوم وهو 500 سنة وقال وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري سبحانه وتعالى ولم يبين وجهه ورد عليه الداودي. قال وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. ويكفي في الرد عليه أن الأمر بخلاف قوله فقد مضت 500 سنة و300. وحديث أبي داود ليس صريحا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك والله أعلم، كما قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني من عددكم، فإن هذا اليوم الذي هو كألف سنة بالنسبة إلى الكفار قليل، وأن مقداره عليهم 50,000 سنة، إنه لا يخفف عن من اختاره الله تعالى حتى يصير كمقدار ركعتي الفجر المسنونة. انتهى من شرح السنن لابن رسلان. قال شيخنا قال السهيلي ليس في هذا الحديث ما ينفي الزيادة على 500. قال وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر ابن عبد الواحد إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة وذلك 1,000 سنة وإن أساءت فنصف يوم. وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه هذا التحديد بهذه الأمة لا ينفي ما يزيد عليها، لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث. فأما ما يريده كثير من العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل ولا ذكر في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر قد حمل بعض شراح المصابيح حديث لن يعجز الله هذه الأمة في نصف يوم على حال يوم القيامة وزيفه الطبيب فأصاب. قال وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك. فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه في مع معرفته بحاله. انتهى كلام العلقمي. قلت قال الطبي على ما ذكره القاري وقد وهم بعضهم ونزل الحديث على أمر القيامة وحمل اليوم على يوم المحشر فهب أنه غفل عن عما حققناه ونبهنا عليه فهل انتبه لمكان الحديث وأنه في أي باب من أبواب الكتاب فإنه مكتوب في باب قرب الساعة فأين هو منه. انتهى. قال القاري ولعله صلى الله عليه وسلم أراد بال500 أن يكون بعد 1,007 فإن اليوم نحن في
المهم سابق. من هذا يدل على القرب ويكون هذا منه يعني في تحديد الزمان. وأما قدر نصف يوم فهذا الله عز وجل أعلم به. هذا الكتاب مهم وكتاب الملاحم وذكر بعد كتاب المهدي ثم ذكر هذا بعد كتاب الفتن والملاحم. كتاب الفتن والملاحم، كتاب المهدي، كتاب الملاحم، هذه أبواب وهذه كتب مهمة جدا ذكرها رحمه الله تعالى. لنتصور من السنة ما يكون بين يدي هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. ذكر ابن الملاحم في هذا الكتاب ما يكون في الاتفاق مع الروم وقتال عدو من ورائهم، أيضا ما يكون من تداعي الأمم على أمة الإسلام، ما يكون من النهي عن تهييج الترك والحبشة وقتال الترك، ما جاء أيضا في الأمارات أمارات الساعة على ما ذكرنا اليوم. هذا كتاب مبارك الحقيقة، مهم جدا، الحمد لله يعني انتفعنا به. طيب نقف عند كتاب الحدود. نعم.